شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس الشاطبية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب البسملة. وبسملة بين السورتين بسنة رجال النمى وهادرية وتحملا، وأصلك بين السورتين فصاحة أصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نصك لا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه، وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. هذا باب البسملة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يتم الحديث عنها هنا في ابتداء السور وفي ما بين السور، حيث يختلف القراء فيها بين السورتين، أي إذا قرأ الإنسان سورة وقرأ سورة بعدها ولم يصل ووصل بين السورتين، فإن القراء اختلفوا في الإتيان بالبسملة من عدمها. وهذا ما ذكره الشاطبي بقوله: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، وأن المرموز لهم بالباء وهو قالون، والراء وهو الكسائي، والنون وهو عاصم، والدال وهو ابن كثير، من قوله بسنة رجال نموها درية وتحملا. فالحروف، الحرف الأول في هذه الكلمات الأربع وهي بسنة ورجال ونموها ودرية، هي رمز، وهذا أول تطبيق متفق عليه للرمز. فهؤلاء المرموز لهم وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير قرأوا بالبسملة بين السورتين قولا واحدا. وضمن هذا الرمز معنى حسنا، هو أن هؤلاء الذين بسملوا فعلوا ذلك بسنة، نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هؤلاء الرجال الذين بسملوا كانت بسملتهم بسنة نموها ونسبوها رواية ودراية إلى من قبلهم، رواية عن من قبلهم. ثم قال رحمه الله: وصلك بين السورتين فصاحة، أي أن المرموز له بالفاء من فصاحة، يصل بين السورتين بدون بسملة وبدون سكت. ثم قال: فصاحة، وهذا ضمنه معنى حسن، وهو أن هذا الوصل يبين فصاحة الكلمة وإعرابها، حيث تتبين حركاتها، مثل: وهو رب العرش العظيم ألف لام ميم، فيبين الحركة بالعرش العظيم، فالوصل يبين الحركة. قال: وصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، أي أن المرموز لهم بكل جلاياه حصلا الكاف لابن عامر والجيم لورش والحال البصري، هؤلاء لهم الوصل والسكت، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، فلهم الوصل والسكت. ثم قال: ولا نص، أي ليس لهم نص لتعيين وصل أو سكت، لم يرد عنهم نص في ذلك، كلا، بل قرع وزجر من نسب لهم نصا في تعيين سكت أو وصل. ثم قال: حب وجه ذكرته، أي أن هذا الوجه الذي ذكره هو استحباب من هؤلاء الشيوخ واختيار منهم. ثم قال: وفيها خلاف جيده واضح الطلا، أي أن في البسملة عن هؤلاء وهم ابن عامر وورش وأبو عامر لهم خلاف واضح جيده واضح الطلاء، أي أنه واضح وشهير كشهرة ذي العنق الطويل بين ذوي الأعناق القصيرة، أي أنه واضح ومشهور. وهذا على اعتبار أن هذا البيت ليس فيه رمز وهو البيت الأخير ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء فيكون من زيادة القصيد على النشر على التيسير ذكر البسملة على وجه لهؤلاء وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو ولأن دانية لم يذكر لهم البسملة وأما على القول بأن في البيت رمزا وهو كلا حب لابن عامر وأبي عمرو وجيده الجيم لورش فيقول لا نص ببسملة عن هؤلاء فليس لهم إلا السكت أو الوصل وفي البسملة فيها خلاف جيده واضح الطلاء فيها خلاف عن ورش فتكون الزيادة هنا خاصة زيادة البسملة على ما في التيسير خاصة بورش هنا على القول بأن في البيت رمزا والجمهور جمهور الشراح على أن البيت لا رمز فيه فيكون لهؤلاء البسملة والسكت والوصل ثلاثة أوجه وهي الأوجه التي قرأت بها على الشيوخ أن لهؤلاء ثلاثة أوجه البسملة والسكت والوصل ثم قال رحمه الله وسكتهم المختار دون تنفس هذا بيان لكيفية السكت أنه سكتة لطيفة على الحرف بدون تنفس ويكون السكت على الساكن فيكون بسكتة لطيفة لا يتنفس فيها عادة وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص هذا مذهب عن بعض أهل الأداء عن هؤلاء الأئمة قال وبعضهم أي بعض أهل الأداء عن هؤلاء الأئمة الذين لا يبسملون أو لهم وجههم بعدم البسملة وبعضهم في الأربع الزهر أي في السور الأربعة الزهر أي المشهورات المعروفات في الأربع الزهر وهي سورة القيامة وسورة قبل سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة وكذلك قبل البلد وهي لا أقسم بهذا البلد وقبل المطففين وهي ويل للمطففين وكذلك قبل سورة الهمزة فبين كل واحدة من هذه السور التي اعتبرها زهرا أي مشهورة معروفة بين العلماء بسملة قبلها ورد عن بعضهم فيها مذهب يخالف المذهب في بقية السور فقرأوا بالبسملة لمن يسكت في بقية السور والسكت لمن يصل ولذلك قال وهو فيهن ساكت لحمزة أي وذلك البعض من أهل الأداء ساكت في هذه الأربع الزهر لحمزة فافهم هو ليس مخذلا أي فافهم هذا المذهب واعلم أنه نصره كثير من العلماء رغم أن أكثر العلماء على خلافه فأكثر علماء القراءات على عدم التفريق لهؤلاء الأئمة بين هذه السور وعدمها وغيرها وإن كان البعض الآخر نقل عنه هذا التفريق ويقول هو منصور معروف بين العلماء فهمه وليس مخذلا وخلاصة الأمر أن هذه السور الأربعة عند هذا البعض الذي قال بالتفريق بينها وبين غيرها أن فيها مزيد فصل فمن يقرأ بين السور بالوصل يقرأ في هذه السور بالسكت ومن يقرأ بين السور بالسكت يقرأ في هذه السور الأربع قبل هذه السور الأربع بينها وبين السور التي قبلها بمن يقرأ فيها في غيرها بالوصل يقرأ فيها هي بالسكت ومن يقرأ في غيرها بالسكت يقرأ فيها هي بالبسملة إذن خلاصة البسملة أن قالون وابن كثير وعاصم والكسائي يقرؤون بالبسملة قولا واحدا بين السورتين وأن ورشا وابن عامر وأبا عمرو يقرؤون بثلاثة أوجه بالبسملة وبالسكت والوصل بين السورتين وأن حمزة يقرأ بالوصل قولا واحدا فهذه هي مذاهب هؤلاء الأئمة في البسملة إجمالا. وهناك مذهب آخر وهو التفريق بين السور الأربعة الزهر، وهي القيامة والمطففين والبلد والهمزة، بين هذه السور وما قبلها يزيد فيها بعض أهل الأداء فصلا، فيقرؤون لمن يقرأ بالوصل يقرؤون فيها بالسكت، ومن يقرأ بالسكت في غيرها يقرؤون فيها بالبسملة. وهذا المذهب وإن كان صححه بعض الأداء إلا أن الأكثر على خلافه، أي على عدم التفريق بين هذه السور وبين غيرها. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، أي أن سورة براءة لا بسملة فيها سواء وصلت بما قبلها أو ابتدئ بها، فلا بسملة قبلها، وإنما للقراء إذا وصلوها بسورة الأنفال لهم فيها ثلاثة أوجه: إما الوقف، وإما السكت، وإما الوصل بدون بسملة فلا بسملة فيها. قال لتنزيلها بالسيف، أي أنه علل ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال: سألت عليا لما لم تكتب البسملة في أول براءة؟ قال: لأن بسم الله أمان، وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان والسيف، بين الأمان والسيف. وعلى كل حال فالصحابة لم يكتبوها، والقراء لا يثبتونها قبل براءة، لا يثبتون البسملة قبل براءة سواء وصلت بما قبلها أو ابتدئ بها. ثم قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، فأي سورة يبدأ بها القارئ لا بد أن يقرأ فيها بالبسملة لأي قارئ، سواء كانت الفاتحة أو غيرها، سواء كانت الفاتحة أو غيرها ما عدا براءة. وهنا يأتينا إشكال، وهو لماذا بعض أهل الأصول يحيل في الخلاف بالبسملة، يحيل إلى القراء، ويذكر أن كما قال السيد عبد الله الحاج إبراهيم: وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، فيحيل إلى القراء في الفصل في هذا الخلاف، مع أن القراء إذا ابتدأوا بأي سورة من القرآن ومن ذلك الفاتحة لا بد أن يأتوا بالبسملة. لعل المراد بذلك هو علماء العد، وهم فعلا من أهل القراءات، فالكوفيون من أهل العد، وكذلك المكيون يعدون البسملة آية من الفاتحة، وغيرهم لا يعدها آية من الفاتحة، فلذلك هي آية وجزء من الفاتحة لا يمكن أن يسقط عند أهل مكة وأهل الكوفة، وأما عند غيرهم فالبسملة في بداية الفاتحة كالبسملة في غيرها ليست آية، وإنما هي قرأت ذكرت قبل البسملة على حد ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف نهاية السورة إلا بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم أو بنزول بسم الله الرحمن الرحيم عليه، فكانت بداية السور تنزل بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بين السور. قال: وفي الأجزاء خير من تلا، أو خير من تلا في الأجزاء، والمراد بالأجزاء هنا كل كلمة ليست بداية السورة، فأي جزء من السورة خير أهل الأداء بين الإتيان بالبسملة فيها وعدمه لجميع القراء. واختلف في براءة، في أجزاء براءة، هل هي مثل أجزاء بقية السور أم لا يبسمل فيها تبعا لبدايتها، فبعضهم يرجح أنها مثل غيرها، وبعضهم يقول هي ما دامت لم يبسمل في بدايتها فمن باب أولى لا يبسمل في غير البداية في وسطها. قال: وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر السورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. يقول: مهما تصل البسملة مع آخر السورة فلا يمكن أن فلا يجوز أن تقف عليها، لأن البسملة لأول السورة وليست لآخرها، فلذلك يجوز أن إذا قرأنا إذا وصلنا بين السورتين وأتينا بالبسملة بينهما يجوز أن نقف قبل البسملة وبعدها، ويجوز أن نصلها بالسورة الأولى والسورة الأخيرة، ويجوز أن نصلها بالسورة الأخيرة ونقف قبلها، ولا يجوز العكس، لا يجوز أن نصلها بالسورة الأولى ونقف عليها، لأن ذلك قد يتوهم منه أن البسملة لآخر السورة وليس الأمر كذلك، فالبسملة لأول السورة. ولذلك قال وذكر الوجه الممنوع فقط، فقال ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. وهذا آخر ما أردنا في هذا الدرس، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.